بالمخيم. وعدوان أمريكي بريطاني على محافظات صنعاء والحديدة وعمران باليمن. حياكم الله، لم يحضراتكم للتفاصيل. تختتم القوات البارية في حرس الثورة الإسلامية اليوم مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 19، حيث يشارك الطيران المسير والمدفعية تنفيذ هجمات على العدو الافتراضي. وأوضح المتحدث باسم المناورات العميد محمد هادي السفيجيان أن طابع هذه النسخة من المناورات كان أمنية. وعن الرسالة التي تحمل هذه المناورات أكد المتحدث أن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الصهيوني استمر في تهديد الجمهورية الإسلامية 45 عاما، واليوم أصبح الجيل الجديد من حرس الثورة الإسلامية والتعبئة يتمتع بقدرة أكبر على المواجهة مقارنة بالأجيال السابقة. فشل البرلمان اللبناني لحسم عملية التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية لفترة رئاسية تستمر لست سنوات، وذلك لإنهاء الفراغ السياسي الذي استمر لأكثر من سنتين وسط أزمات متلاحقة تشهدها البلاد. وقد حضر الجلسة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والموفد السعودي يزيد بن فرحان وسفراء اللجنة الخماسية وعدد من الدبلوماسيين. إشاروا إلى أن جوزيف عون حصل على 91 صوتا، ما دفع برئيس البرلمان نبيه بري إلى إرجاء الجلسة لساعتين حتى تعاد عملية الاقتراع من جديد لحصول الرئيس المنتخب على 86 صوتا. ارتقى شهيدان أحدهما طفل وأصيب آخرون جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وشنت طائرات الاحتلال عدوانا طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم مستهدفة المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة. كما يواصل الاحتلال قصفه بالطائرات والمدفعية مناطق متفرقة من القطاع مستهدفا المنازل وتجمعات النازحين ليوقع عشرات الشهداء والجرحى. كما عزلت قوات الاحتلال المحافظة الشمالية بالكامل عن غزة ونسفت منازل في مخيم جباليا. وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 45,936 شهيدا وأكثر من 109,000 إصابة منذ بداية العدوان في العام 2023. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدينة البيرة ومخيم عايدة شمالي مدينة بيت لحم. كما واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فأصابت مواطنة بجروح واعتقلت شابا وألحقت دمارا واسعا في البنية التحتية للمخيمات، فيما تصدت سرايا القدس لقوات الاحتلال وفجرت حقل ألغام بآلياتها وأمطرتها بزخات كثيفة من الرصاص محققة إصابات مؤكدة. وفي سلفيت اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة الزاوية غرب المدينة وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وسط إطلاق قنابل الصوت، فيما اعتقلت شبان فلسطينيين في قلقيلية ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل المدينة الشرقي. حول اقتحامات الاحتلال لمناطق مختلفة في الضفة الغربية وارتقاء شهداء بينهم أطفال رضع، نستمع إلى التقرير التالي.
تصعيد مستمر للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، قصف وتجريف واعتقالات. وفي جديد الجرائم استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان في قصف استهدف موقعا ببلدة طمون جنوب طوباس، بالتزامن مع اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة للبلدة. وسقط الشهداء بغارة لمسيرة للاحتلال استهدفت مدنيين فلسطينيين بشكل مباشر. ويقول والد الشهيد آدم بشارات أحد شهداء هذا العدوان إن المسيرة استهدفت ابنه مع طفلين من أقاربه. ولم يكتفي جيش الاحتلال بالاستهداف المباشر للمدنيين وإطلاق النار، بل منع طواقم الإسعاف من الاقتراب من موقع القصف. إلى ذلك قامت قوة خاصة إسرائيلية باقتحام بلدة عقابة بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إنه خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة الثغرة قرب مدينة طوباس، استهدف المقاومون الفلسطينيون القوات المحتلة بعبوة ناسفة، وهدمت قوات الاحتلال منشآت في خربة الطويل شرق عقربة جنوب شرق نابلس، وقامت باقتحام قرية صرة غرب نابلس، كما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية قرب بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية. وانتشر مقطع مسجل يظهر تنكيل قوات الاحتلال بشبان اعتقلتهم خلال اقتحام مخيم قدورة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. واندلعت اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة قلقيلية. مدينة طول كرم أيضا شهدت سلسلة من عمليات الاقتحام والهدم والتخريب، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية باقتحام المدينة بجرافات ودمرت البنية التحتية في حارة المدارس في مخيم طول كرم. وعلى خط آخر تجددت الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وأجهزة أمن السلطة في محيط مخيم جنين الذي يشهد أوضاعا مأساوية جراء استمرار انقطاع الكهرباء والماء في ظل الحصار الذي تفرضه أجهزة أمن السلطة على المخيم. في المقابل أعلنت سرايا القدس كتيبة طول كرم أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال بمخيم طول كرم، ويستهدفون قوات الاحتلال والآليات العسكرية بزخات من الرصاص المباشر والعبوات المعدة مسبقا وفق متطلبات وظروف الميدان.
نواصل النشرة. شن العدوان الأمريكي البريطاني فجر اليوم غارات على اليمن استهدفت محافظات صنعاء والحديدة وعمران، وذلك في ظل مواصلة القوات المسلحة اليمنية تنفيذ العمليات العسكرية في البحر وضد كيان الاحتلال إسنادا للمقاومة في قطاع غزة. واستهدف العدوان الأمريكي البريطاني بست غارات منطقة جربان في مديرية سنحان جنوبي محافظة صنعاء بغارتين وثلاث غارات على مديرية حرب سفيان في محافظة عمران، فيما استهدف مديرية اللحية شمالي غربي محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن. يشار إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف يوم أمس محافظتي صنعاء وعمران بصواريخ أطلقتها البوارج في البحر الأحمر. وفي الختام نذكر بأبرز العناوين. شهداء وجرحى في العدوان الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة. قوات الاحتلال الصهيوني تواصل عدوانها على مدينة ومخيم طول كرم بالضفة الغربية وتدمر البنية التحتية بالمخيم. وعدوان أمريكي بريطاني على محافظات صنعاء والحديدة وعمران باليمن. نشرتنا الإخبارية انتهت. السلام عليكم.
السماء وينمح يده يجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الابي يذور
عواصف غزة حينك هب ترعب والظلام يدور موسى وعصت ويانا يقلب كل حجر صار
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم ما ماذا في التصدي الفلسطيني رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ ماذا عن موقع جبهة جنوب لبنان في ظل خروقات الاحتلال؟ هل يعيد الموقف اليمني صياغة معادلة الصراع مع العدو؟ ما بين الضفة والقطاع ومحاور الإسناد، الكيان إلى أين؟ نرحب كذلك بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر، والذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة، ويمكنكم متابعته عبر موجة FM 95.5 وعبر الإنترنت موقع iranseda.ir. كما يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران عبر موقعنا arabicradio.ir. أما أرقام هواتف بثنا المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. ورقم الواتساب للمشاركة برسائل نصية وصوتية على تيليجرام وواتساب 00989215489950. نبدأ من غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 61 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 46,006 شهداء وإصابة 109,378 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الغارات الإسرائيلية لا تزال متواصلة خاصة في مدينة غزة والشمال. طائرات الاحتلال الإسرائيلي عادت لتقصف تجمعا للمواطنين قرب برج الوحدة في شارع النصر غرب مدينة غزة، شهيدان وعدد من الجرحى بعد وقت قصير من الغارة التي استهدفت بوابة المتنزه داخل شارع عمر المختار، والتي أدت لاستشهاد 5 مواطنين بينهم سيدة وإصابة 15 مواطن آخر بجراح. أيضا طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت عدد من الشقق السكنية الفارغة في مختلف أنحاء مدينة غزة، التي شهدت منذ ساعات الصباح سلسلة من الغارات أدت لاستشهاد 32 مواطنا فلسطينيا، كان بينهم عدد من الشهداء في جباليا البلد التي قصفت مرتين، مرة باستهداف مدرسة زينب الوزير والتي استشهد فيها 4 مواطنين وإصابة أعداد أخرى، ومرة ثانية عندما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمع أو منزلين لعائلة ريحان واستشهد فيها 5 مواطنين. لافت أيضا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم مجددا مشفى العودة قرب أو شرق جباليا في منطقة تل الزعتر، والرصاص حسب مدير المشفى بدأ يدخل إلى داخل المبنى، يبدو أنها خطوة تمهيدية لإغلاق هذا المشفى ليكتمل مسلسل إجرام الاحتلال بحق القطاع الصحي في شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل الغارات هنا في خان يونس بعد الغارات التي أدت لاستشهاد 20 مواطنا فلسطينيا. عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي وقصفت منزلا قرب مسجد القبة، ما أدى لاستشهاد أو لإصابة 4 مواطنين فلسطينيين، فيما تمكنت فرق الإسعاف والطوارئ من انتشال 3 شهداء جدد من مدينة رفح. وضمن المسلسل اليومي لاعتداء الاحتلال على كل من يحاول أن يدخل المدينة للشهر 8 على التوالي، جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا جدد القصف المدفعي على شمال مخيم النصيرات، على شرق مخيم البريج، وبالتالي الاعتداءات شملت كامل قطاع غزة. اللافت أيضا أنه رغم الاعتداءات الإسرائيلية وعملية التدمير الكبيرة، نجحت المقاومة الفلسطينية في تفجير حقل ألغام لمجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم، في تأكيد على أن المقاومة الفلسطينية لن تستسلم لجيش الاحتلال الإسرائيلي رغم الدمار الكبير في كل مناطق قطاع غزة.
نعم، شكرا للزميل سعيد بوريني. وفي غزة أيضا وعلى صعيد عمليات المقاومة، ذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الجيش أقر بمقتل 3 جنود شمال قطاع غزة، وأكدت وسائل الإعلام أن الجنود قتلوا بعد وضع عبوة ناسفة على الدبابة، فيما جرح 3 آخرون. كذلك أقرت وسائل إعلام العدو بمقتل 46 جنديا وضابطا في العملية التي يقوم بها الجيش شمالي القطاع في منطقة جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا، والتي بدأت قبل 3 أشهر. وأشار الإعلام إلى أن العملية بدأت منذ زمن طويل وكلفت ثمنا باهظا جدا، وكان جيش العدو قد أقر سابقا بمقتل جندي بنيران المقاومة في بيت حانون شمالي قطاع غزة، ليرتفع عدد الجنود القتلى المعلن إلى 828 منذ 7 من تشرين أول أكتوبر 2023. والجندي القتيل هو الرقيب عيدو شامياتش، وهو عضو في القوات الخاصة في لواء ناحال، وقتل ليلة 2 الثلاثاء بحسب ما أعلنته القيادة العامة للجيش. وفي السياق، اعترف محلل الشؤون العسكرية في القناة 24 العبرية يوسي يهوشع بأنه من الصعب جدا تفكيك الجناح العسكري لحماس، وكان يهوشع قد أقر سابقا بأن حماس نجحت في إعادة بناء قدراتها وتجنيد مقاتلين جدد وتضاعف إطلاق النار، بينما الجيش لا يزال عالقا في وضع معقد يصعب الخروج منه وينتظر إبرام الصفقة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تبنت المقاومة الفلسطينية العملية البطولية في قرية الفندق شرقية قلقيلية، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين. وأعلنت كتائب الشهيد القسام مسؤوليتها بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى عن عملية إطلاق النار في قرية الفندق بقلقيلية الاثنين، والتي كشفت عن دور شهيدها القائد جعفر أحمد دبابسة كعقل مدبر للعملية البطولية التي أوصلت عبرها المقاومة رسالة الوحدة الميدانية الراسخة. وقالت الكتائب في بيان لها في 6 من كانون 2 يناير إن المجاهدين أجهزوا على 3 صهاينة، أحدهم ضابط بشرطة الاحتلال، وأصابوا عددا من المغتصبين بجراح متفاوتة قبل أن ينسحبوا ويعودوا لقواعدهم سالمين. وأكدت أن العمليات المشتركة القادمة ستكون أبلغ رسائل التآلف والترابط بين فصائل المقاومة المختلفة في وجه كل من يسعى لضرب المقاومة وإخماد لهيبها المشتعل، وفي ردها على مجازر العدو المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء. وبعد ساعات من إعلان كتائب القسام أنه العقل المدبر لعملية قرية الفندق قرب قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد القائد القسامي جعفر دبابسة شرق قرية الباذان في نابلس، وتعليقا على هذه العملية قالت سرايا القدس: لا نبصر عبر فوهات بنادقنا إلا مآذن القدس، وسيرى هذا المحتل وأعوانه منا بأس غرفة عملياتنا المشتركة في الضفة وغزة، فسلاحنا واحد ودمنا واحد وقتالنا واحد.
وكأذل حربك تقدم، صف القنابل ألق موتا من جهنم، واغرس براثن عزم ردك في العداء، جبروتهم وهم ببأسك قد تحطم، أرهب عدوك إذل حربك قد تقدم، صب القنابل ألق موتا من جهنم، واغرس براثن عزم ردك في العداء.
من لبنان ومن جنوبه بالتحديد، من رأس الناقورة إلى وادي العيون، وما بينهما وما بعدهما من أرض تتحرر تباعا من الاحتلال، تؤكد صدق الوعد وكذب ما يروج له البعض وتسمعه الآذان عن نوايا صهيونية للبقاء،
أو قدرة على تعديل اتفاق وقف إطلاق نار، ليس تصديقا لعهد أو وعد لدى الصهاينة المحتلين، وإنما إيمانا بقدرات وقرارات المقاومين الذين اجترحوا بدمائهم وصمودهم المعجزات، وستعجز كل قوة أيا كانت على البقاء على هذه الأرض كقوة احتلال. وفي فلسطين المحتلة رقم أملاه المقاومون على الاحتلال بالحديد والنار، فاضطرت إذاعة جيشه للاعتراف بمقتل 43 ضابطا وجنديا خلال العملية الأخيرة شمالية قطاع غزة. ومن القطاع إلى الضفة، حيث عمليات المقاومة ما زالت تلقي بتداعياتها داخل الكيان على مستوى المنظومتين الأمنية والسياسية، واللتين بدأتا بإطلاق التحذيرات من مغبة تطور العمل المقاوم على صعيد الضفة الغربية. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
بدأت الصورة تتضح أكثر فأكثر للصهاينة بأن المقاومة في غزة عصية على التدمير، وأنها باقية ما بقي فلسطيني يتنشق الهواء، وأنه مهما قام به جيش الاحتلال من ممارسات إجرامية تفوق الخيال بحق غزة من قتل وتدمير وخرق لكل المواثيق الدولية، فإنه سيخضع في النهاية إلى بديهية التاريخ أن أصحاب الأرض هم المتجذرون في ترابها، وأن الاحتلال إلى زوال، وأنه سيدفع أثمانا باهظة ستضطره في النهاية إلى التسليم بالأمر الواقع في ضفة غربية تسدد له ضربات قاتلة، وفي غزة تنهض مقاومتها من بين ركام جبالية لتقتل 43 جنديا وضابطا خلال واحدة من أكثر ما شهده العالم من همجية المحتل.
نحن نقاتل منذ 15 شهرا في قطاع غزة، وقد جاء الوقت لنعلن أن حماس حية وموجودة مع الأسف، وكل من يحاول تجميل الصورة يقوم بالكذب على نفسه، فهم موجودون ويتحدثون ويديرون مفاوضات ويتشددون في مواقفهم، ولا يزالون يأسرون إسرائيليين ويواصلون إطلاق الصواريخ.
أعتقد أنه جاء الوقت لتغيير أسلوب نمط عملنا في غزة وجنين، فكل الأساليب التي نقوم بها الآن قد عفى عليها الزمن، فقد درسونا وهم يتطورون أسرع، وهم ينشئون خلايا أصغر ويفاجئوننا، وقد استخففنا بهم سابقا، فالروح المعنوية قائمة لديهم، وهذه هي المشكلة. ومع الأسف أنا ملزم بالقول أن الانتصار المعنوي موجود لديهم.
المعضلة أن حكومة اليمين المتطرف لا تريد أن تقر بأن كل ادعاءات النصر قد تلاشت، مع إثبات مقاومة غزة والضفة أن قدراتها ازدادت على إلحاق الخسائر البشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي، وأنها بدل أن تضعفها الحرب باتت تبتكر القيام بعمليات نوعية من بين ركام مباني غزة إلى مخيمات الضفة وأزقاتها.
مقتل ضابطين من الكتيبة 932 من لواء الناحل في اشتباك مع مخربين والذين كانوا داخل مبنى، ووصل المخربون إلى أقرب مكان منهم وأطلقوا صاروخ مضاد للدروع نحو المنزل، وقد فجروا عبوة ناسفة، وبعد ذلك أطلقوا نيران الرشاشة، وقد أصيب جنديين إضافيين بجروح بليغة، كما حصل هجوم في الصباح ضد جنود من لواء الناحل الذين كانوا داخل منزل، حيث انفجرت عبوة ناسفة هناك وأدت إلى اشتعال المبنى، وقد أصيب جنديين بجراح بليغة.
رأينا الهجوم القاتل في الضفة، وبعد ذلك أثناء الليل في مخيم جنين خرج 33 مسلحا من حماس وكتائب شهداء الأقصى، حيث يجمع مخيم جنين كل الفصائل الفلسطينية والذين يجتمعون حول فكرة المقاومة ضد إسرائيل، وذلك بعد عدة ساعات على الهجوم، وقد تجمعوا في مخيم جنين وهنأوا بالعملية، وهذا المخيم يعكس صورة أسطورة ليس فقط في الضفة إنما في غزة.
أوساط صهيونية دعت إلى الإقرار بالواقع وإنهاء حرب غزة فورا، والتفرغ لاستعادة ثقة الجمهور الإسرائيلي بالحكومة، واستعادة الإسرائيليين والجيش الثقة بالنفس، فغزة والضفة أصبحتا سردية حية تشير إلى تناغم فلسطيني لا يطاق بحسب هذه الأوساط الصهيونية.
شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا ما بين الضفة والقطاع ومحاور الإسناد الكيان إلى أين، نستضيف في لقائنا هذا سيادة العميد نضال زهوي، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنتروستراتيجية. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحية لك ولمستمعيك.
حياكم الله. سيادة العميد، فيما تتقاطع المعلومات الواردة حول المفاوضات الجارية في الدوحة ومسودات اتفاق مفترض في غزة لإنهاء الحرب وضمان تبادل الأسرى، العدو يواصل عدوانه على غزة لليوم 61 بعد 400، حاصدا المزيد من الأرواح للمدنيين والأبرياء، فيما المقاومة أيضا تسجل حضورها على الأرض إن في الضفة الغربية أو قطاع غزة بالرغم من كل هذه المدة الزمنية. ماذا في مؤشرات استمرار العدو في عدوانه وثبات المقاومة على الأرض؟
يعني في مقدمة سؤالك هناك شقين، الشق الأول هو المفاوضات وهي الكذب، والشق الثاني هي الحملة العسكرية والمقاومة وهي الحقيقة. يعني هذه المفاوضات والوسيط الأمريكي وكل هذه التفاصيل كانت منذ الأسبوع الأول من معركة البرية على قطاع غزة، ولكن ما تريده هذه المفاوضات هي استسلام المقاومة الفلسطينية وإنهاء القضية الفلسطينية بشكل عام. اليوم كل هذه المفاوضات تذهب بهذا الاتجاه، وكلام ترامب كان واضح في هذا السياق أنه يريد إنهاء هذه القضية. الحقيقة المجدية هي المقاومة الفلسطينية وما يفعله الإسرائيلي في زيادة عدوانه بعض الأحيان وتخفيفه بعض الأحيان على قطاع غزة. من الواضح أن ما يحدث في قطاع غزة من بطولات أسطورية لهذا الشعب الفلسطيني الجبار الذي من خلال معاناته ومن خلال قضيته ومن خلال ظلمه يعني أنتج هذه المقاومة الباسلة التي ستحقق وستغير مجرى التاريخ. لن يكون التاريخ تحت ريشة الرسام الأمريكي في خلال الـ4 سنوات.
طيب.
إنما الدماء الزاكية والقدرات العسكرية والمقاومة، وخصوصا بعدما شاهدنا التكيف الكبير الذي حصل نتيجة ضعف بعض القدرات العسكرية للمقاومة، حصل تكيف كبير وأصبح نمط عمليات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة يختلف عما سبقه الأيام الأولى، ويحدث نفس النتائج تقريبا بالنسبة لإيلام العدو من ناحية العدد الإصابات.
طيب ماذا في خصوصية موقع الضفة الغربية اليوم مع تصاعد العمليات وتحذير المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال من مغبة انفجار الضفة؟
لا ليس للشعب الفلسطيني إن كان في الضفة الغربية أو في غير الضفة الغربية خيار سوى المقاومة. ما يفعله اليوم الإسرائيلي والتصريحات الأمريكية بأنه سينقل يعني مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الأردن أو إلى الجنوب السوري، هذا سيشعل المنطقة يعني بالتأكيد. وبالإضافة إلى ذلك الضغط الذي حصل باتجاه السلطة الفلسطينية وما تقوم به في السلطة الفلسطينية من اعتقالات واسعة في صفوف الشعب الفلسطيني المقاوم أو حتى من البيئة المقاومة في الشعب الفلسطيني في منطقة الضفة الغربية سيولد ثورة فعلا حقيقية، وهذه الثورة أعتقد أنها حصلت. يعني موضوع المقاومة هي مرتبطة اليوم في الضفة الغربية، والانتفاضة الكبيرة في الضفة الغربية مرتبطة بمسألتين: مسألة التسليح أولا، ومسألة الانزياح هذه السلطة الفلسطينية الغاشمة ثانيا. ستكون هذه المقاومة بنفس القدرات التي كانت في غزة وبل أكبر، لأن لديها عمق جغرافي أهم وواسعة، مساحة جغرافية أكبر بكثير من منطقة قطاع غزة. تفضل.
طيب مجددا، هناك تصاعد في حدة الخلافات في الكيان. اليوم يجري الحديث عن خلاف بين وزير الحرب إسرائيل كاتس وقائد الأركان هاليفي على أرضية التحقيق بشأن هجوم 7 أكتوبر 2023 طوفان الأقصى. طبعا هذا وسط أنباء عن توجه في قيادة الاحتلال لإقالة هاليفي. ما الذي تحمله موجة الخلافات اليوم داخل الكيان، وهل تقتصر على التحقيقات بشأن إخفاقات 7 من أكتوبر؟
هو لب الموضوع يعني عندما أخرج جالنت من الحكومة، لأنه كان يدافع عن رئيس الأركان وعن مدير المخابرات وعن قائد وحدة 8200، وهذه هؤلاء الثلة الذين يعني تسببوا جميعا مع رئيس الحكومة في فشل المنظومة الأمنية و كسر الردع باتجاه الفلسطيني. الفلسطيني كسر هذا الردع، وهذا الفشل هي المنظومة كاملة من الحكومة إلى أقصى أدناها، يعني إلى أدنى مستوى. هذا الفشل يريد نتنياهو تحميله بالكامل إلى السلطات العسكرية، منها هاليفي ومنها وزير دفاع ومنها قائد وحدة المخابرات الأمان والشبك. وهاتين المنظومتين هم تغير اسم الشخصيات الموجودة فيها، بينما ما تبقى من هذه المنظومات التي يريد تحميلها نتنياهو المسؤولية عن الفشل ليخرج منتصرا هو وحده.
نعم.
هو بعد لازال هناك هاليفي وقائد وحدة 8200. لذلك أعتقد اليوم أن تغيير وزير الدفاع والإتكام بوزيرا منصاعا لا يعرف وجهة نظر العسكرية ولا يعرف بالعسكر، ولكنه فقط مواصفاته لأنه منصاع للإرادة باليمين نتنياهو ليحقق له هذين الهدفين.
نعم.
اليوم في 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 موضوع الغزة. نعم. ولكن كل هذه السيناريوهات لن تخرج نتنياهو من بوابة الفشل الذي حصل في 7 أكتوبر. تفضل.
طيب، في جبهة لبنان العدو يواصل انسحابه من الجنوب وسط ارتكابه المزيد من الخروقات لوقف إطلاق النار. ما المتوقع على صعيد جنوب لبنان في ظل الخروقات التي يواصلها الاحتلال؟
يعني أعتقد أن جهوزية المقاومة في لبنان هي سبب رئيسي لعودة الملفات إلى الصفر، يعني إلى صفريتها. يعني بدأ منذ بداية نهاية العمليات العسكرية في 27 الماضي، بدأت التصريحات بعد انهيار النظام السوري بموضوع أنه سنبقى في جنوب لبنان. اليوم لا، سننسحب من جنوب لبنان اليوم، سننسحب ولكن نحتفظ بثلاث نقاط. وكل هذه التراجعات هي أسبابها، يعني أولا المضي فيها هي كان يعني وخصوصا الخروقات الكبيرة كان لها الأثر الوحيد الذي كان يعني يؤثر باتجاه اندفاع إسرائيل باتجاه هذه الخروقات هو انهيار النظام السوري واعتقاد إسرائيلي أن المقاومة يعني قد خسرت.
نعم.
في الجيوسياسة وفي استراتيجية أكثر بكثير من ما يتوقع، ولكن عند اكتشاف الجيوسية المقاومة تراجع عن هذه التكتيكات وأصبح اليوم يريد باحتفاظ بثلاث نقاط.
نعم.
وكان جواب المقاومة واضحا أن هذا سيكون احتلالا وسنعمل على مقاومة هذا الاحتلال.
طيب.
بكل قدراتنا بعد 61 يوم. نعم.
طيب، في ظل هذه التطورات سيادة العميد، غزة، الضفة، لبنان وأيضا اليمن، كيف يمكن تناول هذه التطورات والتحديات وانعكاساتها على مستوى الصراع مع العدو الصهيوني؟
نعم، اليمن اليوم هو العقدة المتينة في محور المقاومة إذا ما احتسبنا إيران. يعني العقدة المتينة في محور المقاومة اليوم والأمتن في محور المقاومة هي اليمن، أولا لقدراتها الذاتية، ثانيا لموقعها الجغرافي والجيوسياسي المهم، ثالثا للتضاريس النوعية التي يحتمل فيها اليمنيين من أي اعتداءات خارجية. لذلك يعني اليمن اليوم هو يحارب دول عظمى. يعني استطاع اليمني إخراج هذه القناع هذا القناع عن الوجه الأمريكي الوسيط عادة في الدول العربية وإدخاله مباشرة في المعركة مع اليمني ليكون يعني بوجهه الحقيقي المجرم من خلال قدراته ومن خلال ما الأوراق القوة التي ذكرتها. وأعتقد أن اليمن سيكون ليس فقط الجوزة العقدة الأساسية العقدة الأقصى اليوم ولكن سيكون العقدة الأساسية في محور المقاومة وخصوصا بتحكمه في الممرات البحرية التاريخية التي تؤثر على اقتصادات العالم الغربي. تفضل.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم سيادة العميد نضال زهوي رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنتروستراتيجية من لبنان.
تحية لكم والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
حياكم الله.
لما مشينا الفجر انشق ما بنعرف على الحق اسكوت جال اللي بتمشي على الحق حق والله ما بيموت. لما مشينا الفجر انشق ما بنعرف على الحق اسكوت جال اللي بتمشي على الحق حق والله ما بيموت.
يا أرض اهتز جينا على الرأي ولقينا نحن عز الأمة كلها بجبهتنا منحوت.
يا أرض اهتز جينا على الرأي ولقينا نحن عز الأمة والله بجبهتنا منحوت جبهتنا منحوت. ارمي ارمي
غضبك نار وبارود وامشي امشي خلفك رح نمشي اسود.
ارمي ارمي
ارمي
غضبك نار وبارود وامشي امشي خلفك رح نمشي.
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، نشكر سيادة العميد نضال زهوي من بيروت على مشاركته القيمة الخبير الاستراتيجي في وحديثه لنا حول محورنا ما بين الضفة والقطاع ومحاور الإسناد وأيضا ما ذكره حول التصدي الفلسطيني رغم تصعيد الاحتلال عدوانه وعن موقع جبهة لبنان في ظل خروقات الاحتلال وأيضا الموقف اليمني وصياغة معادلة الصراع مع العدو. نعود إلى الباقة من التقارير والرسائل الصوتية التي تم إعدادها لهذا اللقاء أيها الأحبة الكرام حول التطورات على صعيد الساحة الفلسطينية والتطورات في ساحات الإسناد والمقاومة ومحور المساندة والتضامن مع الشعب الفلسطيني. في إيران أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله خامنئي أن المقاومة حية ويجب أن تصبح أقوى يوما بعد يوم. وخلال استقباله لأهالي مدينة قم المقدسة بمناسبة انتفاضة 9 من تشرين الثاني نوفمبر 1978 أكد الإمام الخامنئي مواصلة دعم المقاومة في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن وفي كل نقطة تقاوم وتناضل ضد الكيان الصهيوني. الإمام الخامنئي شدد على أن الأمريكيين ارتكبوا أخطاء كثيرة في حساباتهم ضد إيران.
نواصل دعمنا للمقاومة في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن وفي كل نقطة تقاوم وتناضل ضد الكيان الصهيوني. على مدى عقود من الزمن ارتكب الأمريكيون أخطاء كثيرة في حساباتهم تجاه إيران. لماذا تفاوض إيران وتحافظ على علاقاتها مع الأوروبيين لكنها غير مستعدة للتواصل والتفاوض مع الولايات المتحدة؟ إن حقد أمريكا تجاه إيران والثورة هو حقد دفين.
نعم، إلى لبنان وعن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وأفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
المشهد اليوم في المنطقة الحدودية منقسم لناحيتين، الأولى متعلقة بانتشار الجيش اللبناني في القطاع الغربي من رأس الناقورة وصولا إلى بلدة رميش ضمنا، وبالناحية أخرى لناحية الخروقات الصهيونية المسجلة في المنطقة الحدودية كان عند القطاع الأوسط أو في القطاع الشرقي أو في القطاع الغربي. بطبيعة الحال الجيش اللبناني كان اليوم واصل انتشاره في بلدة الناقورة، حيث كان انتشرت قوة من الجيش اللبناني في منطقة رأس الناقورة بالقرب من المعبر الذي كان يشغله جهاز الأمن العام في تلك الفترة، وأيضا سيعاود جهاز الأمن العام سيعاود عمله في تلك المنطقة بعد انتشار الكامل للجيش اللبناني عند بلدة الناقورة. أيضا الجيش اللبناني سيواصل بعدها انتشاره في قرى القطاع الغربي خلال الأيام الخمسة أو الأيام الثلاثة القادمة في قرى القطاع الغربي ليصل إلى بلدات عيتا الشعب ورميش التي كانت يعني تشهد اليوم، وتحديدا بلدة عيتا الشعب، أكثر من تفجير قام به جيش العدو هذا النهار. نتحدث عما يقارب الأربع تفجيرات شهدتها بلدة عيتا الشعب بين ساعات الصباح وعند ساعات غروب هذا اليوم وعصر هذا اليوم، بالإضافة إلى حملة تمشيط كانت شهدتها البلدة خلال ساعات الصباح الأولى بالتزامن مع قيام دبابة صهيونية بإطلاق أكثر من قذيفة باتجاه منازل في بلدة عيتا الشعب. أيضا بالانتقال إلى القطاع الأوسط الذي أيضا كان شهد خروقات صهيونية باتجاه أطراف مدينة بنت جبيل المنطقة المحاذية لبلدة مارون الرأس، شهدت للمرة الثانية خلال أسبوع خرقا صهيونيا لناحية إطلاق إحدى الدبابات الصهيونية قذائف باتجاه ثلاثة منازل في منطقة تعرف بمنطقة عقبة مارون، بالتزامن مع تقدم قوة مشاة باتجاه أحد المنازل في تلك المنطقة لتعاود بعد حوالي الثلاث ساعات هذه القوة الصهيونية، أكان قوة المشاة أو قوة الأليات التي كانت تتمركز في بلدة مارون الرأس عند الخط الرئيسي، بالانسحاب باتجاه الأطراف الجنوبية لبلدة مارون الرأس. أيضا بالتزامن مع هذه مع هذا الخرق عند أطراف مدينة بنت جبيل كانت قوات العدو الصهيوني تقوم بإطلاق الرشقات الرشاشة بشكل غزير عند أطراف المدينة خلال ساعات الصباح ليعود الهدوء ويعم منذ ساعات الظهيرة في هذه البلدة مع الهدوء الذي شهدته بلدة مارون الرأس، ليعاود العدو الصهيوني خلال ساعات بتحريك ثلاثة دبابات أيضا عند أطراف بلدة مارون الرأس مع حركة لعدد من الجنود في تلك المنطقة قبل أن تنسحب أول ساعات الغروب أيضا باتجاه أطراف بلدة مارون الرأس للجهة الجنوبية أو الجهة المقابلة للحدود مع فلسطين المحتلة. أيضا العدو الصهيوني كان يواصل خروقاته في المنطقة الحدودية عبر يعني الطائرات الحربية والطائرات المسيرة التي تحلق بشكل متقطع هذا النهار في أجواء المنطقة الحدودية على وقع تعزيز الجيش اللبناني لبعض النقاط في منطقة القطاع الأوسط تمهيدا للمرحلة الثانية من الانتشار في منطقة القطاع الأوسط والتي يرجح أن تلي فترة الانتشار في القطاع الغربي والتي حددت في خمسة أيام، على أن تكون منطقة القطاع الأوسط والتي يعني انطلاقا من أطراف بلدة رميش تقريبا وصولا إلى بلدة ميس الجبل ستكون هي ضمنا خلال الفترة اللاحقة لانتشار الجيش اللبناني فيها بعد انتهائه من الانتشار في القطاع الغربي.
وفي لبنان أيضا يتواصل تشيع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات رغم تجاوزات الاحتلال. طلال حمادة والتقرير التالي.
وتمضي قوافل النور لتزين أرض عام، تزف الثائرين العابرين بأعراس لا تليق إلا بالشهداء، وتزرع دروب الجنوب عزا وبيارق نصر. في مدينة النبطية شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيدين جواد الصبوري وعبد أغازادة بموكب حاشد جاب شوارع المدينة. بلدة صير الغربية زفت بدورها الشهيد أحمد معتوق الذي ارتقى في معركة أولي البأس. وعلى وقع الشعارات الحسينية وهتافات التلبية ودعت كفرة بنيت ابنها الشهيد شاهد فقيه. وفي البابلية علت القبضات والرايات في تشييع الشهيد السعيد جهاد سوداح الذي ارتقى دفاعا عن الوطن. إلى بلدة جبشيت حيث شيع حزب الله الشهيد المجاهد حسين حرب بموكب حاشد. وعلى موعد مع تجديد البيعة للشهداء كانت بلدة جباع في إقليم التفاح التي ودعت ابنها المجاهد ياسر رعد. مشهد التشيعات انسحب على بلدة الغازي التي شيعت الشهيدين حسن عطالله ومصطفى ناصر. وبنثر الورود والأرز استقبلت حارة صيدا جثمان ابنها السعيد علي ياسين. وإلى جوار من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة شيعت بلدة الشرقي ابنها المجاهد محمد شعيب. لفخرنا وعزنا وكل أمجادنا تنحني الهامات وقبضات ترفع تتسابق لتلمس النعوش الطاهرة وتجدد البيعة. سنكمل الدرب ونواصل الطريق وشعارنا أبدا للذلة هيهات.
وفي واشنطن تواصل الإدارة الأمريكية دعمها المطلق للكيان الصهيوني والجديد في قراراتها قانون لفرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. زميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
من دون روادع أخلاقية وعلى قاعدة إن لم تستحي فافعل ما شئت تضرب الولايات المتحدة الأمريكية عرض الحائط بكل القرارات الأممية عندما يتعلق الأمر بدعمها للكيان الصهيوني. براين ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الذي يجاهر بخدمته العسكرية التطوعية في صفوف الجيش الإسرائيلي والذي صرح مرارا خلال العدوان الصهيوني على غزة بعدم وجود مدنيين فلسطينيين أبرياء وشبههم جميعا بالنازيين يقدم اليوم مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت. ماست وصف هذه المذكرة بأنها استهداف سياسي غير مبرر لإسرائيل مشددا على أن مشروع القانون يمثل تحذيرا للمحكمة الجنائية الدولية من التدخل في شؤون الدول ذات السيادة أو اتخاذ إجراءات ضد حلفاء الولايات المتحدة على حد قوله، مضيفا أن إسرائيل وباعتبارها شريكا أساسيا لواشنطن لن تترك وحدها في مواجهة قرارات مسيئة، في إشارة إلى قرار الجنائية الدولية الصادر في 22 تشرين الفائت بتوقيف نتنياهو وجالنت بناء على تحقيقات تتعلق بالجرائم المرتكبة في قطاع غزة منذ 15 شهرا. وعلى الرغم من الانتقادات التي لاحقت مشروع ماست هذا غير أنه ماض به لتثبيت سياسة بلاده التقليدية التي تعطي الأولوية لحماية حلفائها من الملاحقة الدولية حتى لو وضعت مثل هذه التشريعات الولايات المتحدة بموقف متناقض. وعليه فإن الخطوة التاريخية للمحكمة الجنائية والتي حظيت بدعم وزخم دولي واسع تضع واشنطن في موقف محرج دوليا، إلا أن الأخيرة لا تكترث بتشويه مصداقيتها كمدافع عن العدالة وحقوق الإنسان.
وفي واشنطن نشرت صحيفة الواشنطن بوست تحقيقا أكدت فيه أن البرد يفتك بأطفال قطاع غزة. زميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم تحصل غزة على ما يكفي من المستلزمات الشتوية وأطفالها الرضع يموتون من شدة البرد. هكذا عنونت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تحقيقا لها أكدت فيها أن آلاف العائلات الفلسطينية النازحة تكابد لإيجاد مأوى يقيها من برودة الشتاء في قطاع غزة، وأن آلاف الأطفال يتجولون حفاة الأقدام أو بدون ملابس شتوية في الشوارع المغمورة بمياه الصرف الصحي. وأوردت الصحيفة قصة الطفلة الفلسطينية الرضيعة عائشة القصاص التي تبلغ من العمر 3 أسابيع، التي استشهدت بسبب البرد وسوء التغذية بعد أن أدى العدوان الإسرائيلي إلى تشريد والديها وأشقائها 4 مرتين، حيث يعيشون الآن في خيمة من قطع قماش بالية داخل مخيم نزوح مكتظ في خان يونس على طول ساحل البحر. وأشارت الصحيفة إلى أن عائشة هي واحدة من 7 أطفال رضع على الأقل في غزة لقوا حتفهم من البرد في الأسابيع الأخيرة، حيث يكافح أكثر من 1 مليون نازح، الكثير منهم مرضى ويعانون من سوء التغذية بحثا عن ملاذ آمن في ظل الأحوال الجوية السيئة. وخلص تحقيق الصحيفة إلى أن القيود الإسرائيلية المستمرة على قوافل المساعدات ونهب الشاحنات الإنسانية تعني أن الإمدادات الحيوية لم تصل أبدا إلى مئات الآلاف من الأشخاص المعرضين للخطر قبل انخفاض الحرارة الشهر الماضي. ولفتت إلى أن القصف الإسرائيلي المستمر والقيود المفروضة تسبب في إبقاء العديد من النازحين محصورين في الساحل. كما ذكرت الواشنطن بوست أن منظمات الإغاثة ظلت تحذر طوال الشهور الماضية من أن أجزاء في قطاع غزة قد تغمرها مياه الأمطار الشتوية، وأن هناك حاجة إلى كميات كبيرة من لوازم الإيواء ومعدات إنقاذ من الفيضانات وبطانيات وملابس دافئة لدرء كارثة صحية عامة.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله. الرابعة عصرا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها خالد العبدالله. والبداية مع العناوين الرئيسية. شهداء وجرحى في العدوان الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
قوات الاحتلال الصهيوني تواصل عدوانها على مدينة ومخيم طول كرم بالضفة الغربية وتدمير البنية التحتية بالمخيم. وعدوان أمريكي بريطاني على محافظات صنعاء والحديدة وعمران باليمن.